إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس التعليق على رسالة الفرق بين النصيحة والتعيير للحافظ ابن رجب. وقد سبق الكلام في المجلس الفارط على قول المصنف: اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والنقص، فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة لبعضهم وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم بل مندوب إليه. وذكرنا معنى المصلحة الخاصة، وأنها نصح الرجل لمن يستشيره في زواج أو معاملة ونحوها، وكذلك الطعن في شاهد الزور، فهذه مصلحة خاصة تتعلق بأحاد المسلمين. وكذلك سبق بيان معنى المصلحة العامة، وأن المصنف رحمه الله تعالى الحافظ ابن رجب مثل لها في شرحه لعلل الترمذي بالكلام على رواة الحديث النبوي جرحا وتعديلا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك في بيان هذه المصلحة العامة في هذا الكتاب، كتاب الفرق بين النصيحة والتعيير، قال: وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل، وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة، وردوا على من سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه. إذن قال المصنف: وقد قرر علماء الحديث هذا، أي قرروا مشروعية ووجوب أو استحباب ذكر الرجل بما يكره ذكره إذا كان لأجل مصلحة عامة، مثل الكلام في رواة الحديث النبوي جرحا وتعديلا، أو الطعن في رواة الحديث النبوي بما هم فيه. ثم يقال توطئة لهذه المسألة: لقد ذكرنا في المجلس الأول من هذا التعليق أن المصنف رحمه الله تعالى قسم كتابه هذا إلى قسمين. القسم الأول ذكر فيه حكم الكلام في حملة العلم وطلبته، ومتى يعد ذلك نصيحة ومتى يعد تعييرا. القسم الثاني ذكر فيه حكم مواجهة الأخ المسلم بما يكرهه، والفرق بين النصيحة والفضيحة في ذلك. فهذا إذن بداية القسم الأول من الكتاب، وبدأه المصنف بهذه الفقرة التي يمثل فيها لذكر الإنسان بما يكره من أجل تحصيل مصلحة عامة. مثل لذكر الإنسان بما يكره من أجل تحصيل مصلحة عامة بالكلام على رواة الحديث النبوي جرحا وتعديلا. وقد ذكر نحو هذا الكلام في كتابه الآخر شرح علل الترمذي كما سبق ذكره. إذن قال هنا في هذه الفقرة: وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل، وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة. إذن علماء الحديث رحمهم الله تعالى قرروا أن القدح في رواة الحديث النبوي على وجه الحق واجب ديني، لهذا قال بل مندوب إليه، فليس بمحرم، يعني هذا الأمر ليس بمحرم بل مندوب إليه، يعني أمر به الشارع ودعا إليه، وأمر به أمر وجوب وأمر استحباب أو أمر استحباب بحسب الأحوال. إذن علماء الحديث قرروا أن القدح في رواة الحديث النبوي واجب ديني، وذلك لأجل تحصيل مصلحة تتعلق بعامة المسلمين، وهذه المصلحة فيها حفظ دينهم، هذه المصلحة متعلقة بحفظ الدين، وذلك بحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يعتورها خلل أو يدخلها ما ليس فيها أو يدخلها ما ليس فيها. وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام هي المصدر الثاني للتشريع بعد كتاب الله تعالى الذي تولى الله سبحانه حفظه من التحريف والتبديل. كذلك تولى الله عز وجل حفظ هذه السنة من التحريف والتبديل بأن قيض لها علماء ربانيين يذبون عنها ويصدون عنها عاديات الأعادي. إذن قال المصنف وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل، ومن هؤلاء العلماء الذين قرروا جواز جرح رواة الحديث النبوي والطعن فيهم الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري المتوفى سنة 61 و200 للهجرة، فقد عقد رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه بابا ترجم له بقوله باب في أن الإسناد من الدين وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة. وهنا موطن الشاهد وهو قوله وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة. وهذا تصديق قول المصنف الحافظ ابن رجب، تصديق قوله وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة. ثم ذكر الإمام مسلم تحت هذا الحديث جملة من كلام أئمة الحديث في ذلك، ومن هؤلاء العلماء أيضا الذين ذكروا ذلك في كتبهم الإمام محمد بن عيسى الترمذي المتوفى سنة 79 و200 للهجرة، حيث قال في كتابه العلل الصغير قال رحمه الله وقد عاب بعض من لا يفهم على أهد الحديث الكلام في الرجال، وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال، منهم الحسن البصري وطاووس أي طاووس بن كيسان اليماني، قال تكلم في معبد الجهني، ومعبد الجهني هو أول من أظهر القدر بالبصرة، فهو أحد رؤوس البدع من القدرية النفات. قال وتكلم سعيد بن جبير في طلق بن حبيب، وطلق بن حبيب رمي بالإرجاء، وتكلم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي في الحارث الأعور، والحارث الأعور الهمداني هذا رمي بالتشيع. فإذا هؤلاء الأئمة الحسن البصري وطاووس بن كيسان اليماني وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وعامر بن شراحيل الشعبي، هؤلاء الأئمة من التابعين تكلموا في بعض الرجال لأجل بدعتهم، في بعض رواة الحديث النبوي لأجل بدعتهم. قال المصنف قال الإمام الترمذي رحمه الله في العلل وهكذا روي عن أيوب السختياني وعبد الله بن عون وسليمان التيمي وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم أنهم تكلموا في الرجال وضعفوا. وإنما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم النصيحة للمسلمين، لا نظن بهم أنهم أرادوا الطعن عن الناس أو على الناس. قال وإنما حملهم، يعني حمل هؤلاء الأئمة مالك بن أنس إمام دار أهل الهجرة والإمام الأوزاعي إمام أهل الشام وسفيان الثوري إمام أهل الكوفة وغيرهم من الأئمة الذين ذكرهم، يعني الدافع الذي دفعهم إلى الكلام في الرجال وتضعيفهم والقد والطعن فيهم، إنما حملهم على ذلك كما قال الإمام الترمذي النصيحة للمسلمين. قال لا نظن بهم أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة، إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا، لأن بعضهم من الذين ضعفوا كان صاحب بدعة، وبعضهم كان متهما في الحديث، وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ، فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتثبتا. إذن هذه شفقة على الدين، شفقة مفعول لأجله، أي لأجل شفقتهم على الدين حفاظا على دين الله عز وجل من أن يعتوره خلل أو يدخله نقص من أي وجه من الوجوه. قال شفقة على الدين وتثبتا في الرواية كما أمر الله عز وجل، أو تثبتا في قبول الأخبار كما أمر الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة متواترة فتثبتوا. فإذا امتثالا فعلوا هذا امتثالا لأمر الله عز وجل وتثبتا في دينهم وحفاظا على دين الله سبحانه وتعالى، فطعنوا في الرواة وبينوا ما فيهم من بدعة وبينوا ما فيهم من ضعف إذا كانوا متهمين في الحديث، يعني من أهل الكذب في الحديث، وإن كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ أيضا يبينون ويظهرون ذلك. ثم قال الإمام الترمذي في خاتمة كلامه هذا، قال لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال. هذا قياس أولوي، يعني إذا كانت الشهادة في الحقوق والأموال وهي متعلقة بمصلحة خاصة كما سبق وذكر المصنف، إذا كانت الشهادة في الحقوق والأموال واجبة لحفظ الحقوق والأموال في وذلك بالقدح في شاهد الزور في من شهد شهادة الزور، هذا يجب الطعن فيه وبيان حاله لحفظ الحقوق، فكيف بحفظ الدين؟ هذا إذا كان بحفظ الحقوق الخاصة، فكيف بحفظ دين الله سبحانه وتعالى وحفظ الحقوق العامة؟ لهذا قال الإمام الترمذي لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال. وكذلك من العلماء الذين ذكروا هذا الأمر وهو يعني قرروا هذا الأمر وهو ذكر الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة، وأن جرح الرواة من النصيحة، من العلماء يعني العلماء الذين جرحوا هؤلاء الرواة رواة الحديث النبوي أرادوا النصح للمسلمين وأرادوا حفظ دين الله عز وجل. ومن هؤلاء الحافظ الإمام ابن كثير صاحب التفسير، حيث قال في اختصار علوم الحديث وليس الكلام في جرح الرجال على وجه النصيحة لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين بغيبة، وليس الكلام في جرح الرجال على وجه النصيحة لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين بغيبة، بل يثاب متعاطي ذلك إذا قصد به ذلك. إذن يقرر الإمام الكثير هنا أيضا أن الكلام في جرح الرجال رجال الرواة للأحاديث النبوية إذا كان على وجه النصيحة، إذا كان المقصود هو النصح لله تعالى ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين، يعني للنصيحة لله تعالى بإخلاص الدين له سبحانه وتعالى، وأن مقصودهم طاعة الله سبحانه وتعالى ولرسوله بحفظ سنته من أن يدخلها ما ليس فيها، ولكتابه أيضا الذي أمر بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام واتباع أوامره، ولا بد أن تكون هذه الأوامر ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وللمؤمنين، النصيحة للمؤمنين بأن يحفظوا دينهم، بأن يحفظوا لهم دينهم حتى يتدينوا بدين الحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يكون ويتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة الصحيحة. قال بل يثاب، هذه ليست غيبة، قال وليس الكلام، يقول حافظ بن كثير في اختصار علوم الحديث، وليس الكلام في جرح الرجال على وجه النصيحة لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين بغيبة، بل يثاب متعاطي ذلك، بل هذه نصيحة يثاب ويؤجر صاحبها، بل يثاب متعاطي ذلك إذا قصد به ذلك، يعني إذا قصد النصيحة وقصد إظهار دين الله سبحانه وتعالى والحفاظ على دين الله عز وجل فيكون مثابا مأجورا. هذا وقد ذكر الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي طائفة من أقوال أئمة الحديث في ذلك، يعني في هذا الأمر، فقال رحمه الله تعالى: ولهذا كان شعبة، أي شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطام المتوفى سنة 60 للهجرة، قال: ولهذا كان شعبة يقول: تعالوا حتى نغتاب في الله ساعة، تعالوا حتى نغتاب في الله ساعة، فسماها غيبة في الله لأن فيها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، الكلام على الرواة. قال الحافظ بن رجب: يعني نذكر الجرح والتعديل. ولهذا كان شعبة يقول: تعالوا حتى نغتاب في الله ساعة، يعني نذكر الجرح والتعديل. وكذا روي عن ابن علية أنه قال في الجرح: إن هذا أمانة ليس بغيبة. إسماعيل بن إبراهيم بن علية، وهو أحد الأئمة الحفاظ من رجال الكتب الستة، وتوفي سنة 93 للهجرة، يقول في الجرح، في جرح الرواة والكلام فيهم وبيان حالهم من بدعة أو كذب أو خطأ أو سوء حفظ أو ونحو ذلك، قال: إن هذه أمانة ليس بغيبة، يعني أمانة يسأل عنها الإنسان، يعرف ما حال هذا الرجل ولا يبينه، هذا من الأمانة التي يجب أداؤها. وكذلك قال الحافظ بن رجب في تمام كلامه: وقال أبو زرعة الدمشقي: سمعت أبا مسهر يسأل عن الرجل يغلط ويهم ويصحف، فقال: بين أمره. فقلت لأبي مسهر: أترى ذلك غيبة؟ قال: لا. إذن أبو مسهر الدمشقي هذا المتوفى سنة 118 للهجرة سئل عن الرجل يغلط ويهم ويصحف، فقال: يعني هل يبين أمره؟ فقال أبو مسهر: بين أمره. فقلت لأبي مسهر، أبو زرع الدمشقي قال لأبي مسهر: أترى ذلك غيبة؟ قال: لا، ليس بغيبة، هذه نصيحة. ثم قال الحافظ بن رجب: وذكر الخلال، أبو بكر الخلال، وهو جامع علوم الإمام أحمد صاحب السنة والجامع في علوم الإمام أحمد وغيرها من الكتب النافعة، وذكر الخلال عن الحسن بن علي الإسكافي قال: سألت أبا عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، سألت أبا عبد الله عن معنى الغيبة، قال: إذا لم ترد عيب الرجل، يعني إذا لم ترد عيب الرجل فليس بغيبة. قلت: فالرجل يقول فلان لم يسمع وفلان يخطئ، قال، يعني قال الإمام أحمد: لو ترك الناس هذا لم يعرف الصحيح من غيره، يعني هذا الكلام في الرواة، في رواة الحديث النبوي والقدح فيهم، هذا الكلام فيهم والقدح فيهم والطعن فيهم وذكر حالهم، هذا يعني المقصود منه هو التمييز بين الصحيح والضعيف من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وقد لخص الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح ما ذكره المصنف في آخر الكتاب، وقد ذكرنا في المجلس الأول أن الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه هذا كتاب الروح ذكر جملة من الفروق بين الأشياء في خاتمة الكتاب، من ذلك الفرق، ذكر الفرق بين النصيحة والغيبة، فقال رحمه الله تعالى: والفرق بين النصيحة والغيبة أن النصيحة يكون القصد فيها تحذير المسلم من مبتدع أو فتان أو غاش أو مفسد فتذكر ما فيه. إذا استشارك أحد في صحبته ومعاملته والتعلق به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها وقد استشارته في نكاح معاوية وأبي جهم، فقال: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكح أسامة بن زيد. وقال لبعض أصحابه في من سافر معه: إذا هبط بلاد قومه فاحذره. وهذا الحديث إذا هبط بلاد قومه فاحذره رواه الإمام أحمد وأبو داود وهو ضعيف، وقد ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة تحت حديث رقم 1205، ولفظ الحديث من أوله: أخوك البكري ولا تأمنه. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى إذن في هذا الكتاب في خاتمة كتابه الروح: فإذا وقعت الغيبة على وجه النصيحة لله ورسوله وعباده المسلمين فهي قربة إلى الله من جملة الحسنات. انتبهوا يا إخوان، فإذا وقعت الغيبة على وجه النصيحة لله ورسوله وعباده المسلمين فهي قربة إلى الله من جملة الحسنات، وإذا وقعت على وجه ذم أخيك وتمزيق عرضه والتفكه بلحمه والغض منه، يعني التنقيص منه والغض منه لتضع منزلته من قلوب الناس فهي الداء العضال، أي الداء المهلك، فهي الداء العضال ونار الحسنات التي تأكلها كما تأكل النار الحطب. إذن أصل الفرق بين الغيبة والنصيحة هي القصد، هي القصد، وهي أن يقصد الإنسان النصيحة لله تبارك وتعالى، طبعا مع العلم، مع موافقة الشرع. إذن سلامة القصد مع العلم، هذان هما الشرطان اللذان ينبغي أن يتوفر في الإنسان إذا تكلم على وجه النصيحة، أن يتكلم بعلم بالبينات والأدلة الشرعية، وأن يكون ذلك بسلامة قصد، أن يكون قصده هو النصيحة لله ورسوله ولعباده المسلمين. قال إذا كانها على هذا الوجه، على وجه النصيحة، فهي قربة وطاعة، قربة إلى الله وطاعة من جملة الحسنات التي يثاب عليها صاحبها. وإذا وقعت، إذا كان المقصود هو التحقير والتعيير والتنقيص من قدر ذلك الذي تكلم فيه، وإذا وقعت على وجه ذم أخيك وتمزيق عرضه والتفكه بلحمه والغض منه لتضع منزلته من قلوب الناس فهي الداء العضال ونار الحسنات التي تأكلها كما تأكل النار الحطب. إذن قال إمام القيم إن النصيحة يكون القصد فيها تحذير المسلم من مبتدع أو فتان أو غاش يغش الناس في دينهم أو في دنياهم، أو مفسد يفسد الناس على الناس دينهم أو دنياهم، فتذكر ما فيه دون زيادة أو نقصان. إذا استشارك أحد في صحبته ومعاملته والتعلق به. نعود الآن إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وردوا على من سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم. قال إذن المصنف في أول الكلام: وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل، وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة، وردوا على من سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه، ممن لا يتسع علمه. إذن رد هؤلاء العلماء على من سوى بين النصيحة والغيبة وجعلهما شيئا واحدا، فإذا قام أحد من العلماء للنصح والبيان قام في وجه هذا الجاهل وقال: هذه غيبة ولا ينبغي أن تفعل كذا هذا الأمر، فهذا يعني لهذا وصفهم الحافظ بن رجب بأن وصفهم بالجهل، لهذا قال: ممن لا يتسع علمه، يعني من الذين ليس عندهم علم، ليس عندهم علم واسع، علمهم محدود وليس راسخي الأقدام في العلم. وقد ذكر الحافظ الخطيب البغدادي حافظ المشرق رحمه الله تعالى جملة من قصص هؤلاء المتعبدين الجهلة في كتابه الكفاية في علم الرواية. من ذلك ما رواه عن الإمام بن الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل أحد الأئمة الأربعة من أصحاب المذاهب المتبوعة، إمام أهل السنة، وابنه عبد الله أيضا من العلماء من الأئمة الحفاظ. إذن يروي هذا الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه أحمد بن حنبل، أو يقول عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول: جاء أبو تراب النخشبي، أبو تراب النخشبي هذا أحد الصوفية العباد، جاء أبو تراب وكان يحضر مجالس الإمام أحمد، وقد ذكره المترجمون أو ذكره في طبقات أصحاب أحمد لأنه كان يحضر مجلسه وقد كان من العباد وكان علمه محدودا. إذن قال عبد الله بن أحمد: جاء أبو تراب النخشبي إلى أبي فجعل أبي يقول: فلان ضعيف فلان ثقة. يعني صار كان الإمام أحمد يتكلم في الجرح والتعديل ويملي على أصحابه أحوال الرجال. فقال أبو تراب: يا شيخ لا تغتب العلماء. قال له هذا العابد، قال للإمام أحمد: يا شيخ لا تغتب العلماء. قال عبد الله بن أحمد: فالتفت أبي إليه فقال له: ويحك، هذه نصيحة وليس هذا غيبة، ويحك، هذا نصيحة وليس هذا غيبة. ومما ذكره أيضا الحافظ الخطيب البغدادي في كتاب في الكفاية قال عن الحسن بن الربيع قال: قال ابن المبارك المعلى بن هلال هو إلى أنه إذا جاء الحديث يكذب. عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي الحنظلي أحد الأئمة الأعلام، وقد لقبه الحافظ الذهبي في ترجمته في السير بشيخ الإسلام، وقال الحافظ ابن حجر في ترجمته في التقريب: عالم جواد مجاهد، عالم جواد مجاهد، عالم فقيه جواد مجاهد، اجتمعت فيه خصال الخير، أو كما قال في كتاب تقريب التهذيب. فهذا الإمام التابعي الجليل عبد الله بن مبارك قال: المعلى بن هلال، وهو أحد الرواة من الضعفاء الكذابين، قال: المعلى بن هلال هو، يعني صاحب عبادة وصاحب ورع ويعني له خصال طيبة، قال: إلا أنه إذا جاء الحديث يكذب، ولكن حاله في الحديث يكذب في الحديث عياذا بالله تعالى، يعني الحديث النبوي يكذب في الحديث النبوي. قال: فقال له بعض الصوفية: يا أبا عبد الرحمن تغتاب؟ قال له متعجبا هذا الصوفي يقول للإمام ابن المبارك: يعني تغتاب أنت وحال ويعني وشأنك وقدرك معلوم وعلمك معروف، مع هذا تغتاب وترتكب هذه المعصية؟ فقال عبد الله بن مبارك رحمه الله: أسكت إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل، أسكت. قال لهذا الصوفي الذي بضاعته في العلم مزجاه، قال له: أسكت، كيف تقول أنا أغتاب؟ قال: إذا لم نبين هذه الأمور ولم نتكلم في رواة الحديث بما هم واقعون فيه وبما هو ونذكر حالهم، كيف يعرف الناس صحيح الحديث من سقيمه؟ أسكت إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل. وهذه الفقرة نستفيد منها فائدة مهمة، وهي فضل العالم على العابد. فالعابد قد يؤتى الإسلام من قبله بخلاف العالم، لأن العالم صاحب بصيرة وتيقظ بسبب ما في صدره من الآيات الشرعية، كما قال الله جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يعني هذا القرآن العظيم آيات بينات في صدورهم، يحفظونها في صدورهم ويفهمون معانيها. وهذه الآيات الشرعية، هذه الآيات، هذا القرآن العظيم بها يستبين سبيل المجرمين، يتبين بها سبيل المجرمين ويتبين بها سبيل المؤمنين، يتبين بها سبيل المجرمين فيجتنب ويتبين بها سبيل المؤمنين فيتبع. لهذا قال الله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فالعلماء رحمهم الله تعالى عندهم في صدوره من الآيات التي يستبينون بها سبيل المجرمين ما يجعلهم دائما في بصيرة وتيقظ. أما العابد فليس عنده ما عند العالم من البصيرة والبينات التي تجعله يميز بين الحق والباطل، فتلتبس عليه الأمور. وفي هذا أيها الإخوة تأكيد فضل العالم على العابد، كما جاءت بذلك الأحاديث والآثار. ومن ذلك ما رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فالقمر نفعه متعد، فهو يضيء ويبين الطريق، الطريق الحسي التي يسلكها الإنسان لا سيما في الليلة الظلماء. كذلك العالم نفعه متعد، فهو يضيء بعلمه الطريق المعنوي والصراط المستقيم الذي ينبغي أن يسلكه المسلم للوصول إلى رب العالمين وإلى مرضاته وجناته. وحديث أبي داود هذا حديث حسن كما جاء في صحيح الترغيب تحت رقم 70. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب. وكذلك روى الإمام الترمذي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. الله أكبر، فضل العالم على العابد كفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أدنى الصحابة على تفسير، أو على كفضل النبي عليه الصلاة والسلام على أدنى شخص في هذه الأمة. وبهذا يتبين لكم الفارق الكبير، البون الشاسع والفرق الواسع بين العالم وبين العابد، وأن العالم أفضل من العابد بدرجات. وهذا الحديث أيضا حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب تحت رقم 81. إذا تقرر هذا فإن طلب العلم أفضل من العبادة، طلب العلم أفضل، نوافل العلم أفضل من نوافل العبادة. وفي هذا جاء الحديث الذي يرويه الحاكم في مستدركه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة، فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. فضل العلم يعني ما زاد عن الواجب، الفضل هو الزيادة، وما زاد عن الواجب يعني نفل العلم خير من نفل العبادة. لهذا من القصص التي تذكر عن الإمام عبد الله بن وهب، وهو تلميذ إمام دار أهل الهجرة أو دار الهجرة، الإمام مالك بن أنس رحمهم الله تعالى، قالوا يعني ذكر في هذه في قصة أن ابن وهب هذا كان جالسا عند مالك يكتب الحديث ويكتب العلم، فقال ابن وهب لشيخه مالك رحمهم الله تعالى، قال له: أريد أن أقوم لأتنفل. فقال له: أي اجلس، ما أنت فيه أحسن من النافلة يعني نوافل العبادة، ما أنت فيه من طلب العلم أحسن من العبادة. نعود إلى الكتاب قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا فرق بين الطعن في رواة ألفاظ الحديث والتمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل، وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا منها على غير تأويله، وتمسك بما لا يتمسك به ليحذر من الاقتداء به، ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه، وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا. قبل التعليق على هذا الكلام لا بد من توطئة له، فنقول وبالله نستعين: من المعلوم بداهة أن كل كلام ملفوظ أو مكتوب يتضمن أمرين. الأمر الأول الألفاظ، الأمر الثاني المعاني التي تجتمع عليها تلك الألفاظ. فكل كلام يتضمن الألفاظ والمعاني التي تجتمع عليها تلك الألفاظ، وهذا عام في كلام سائر الناس، ومن جملة ذلك كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن العظيم والحديث النبوي الشريف كل منهما يتضمن اللفظ ويتضمن كذلك المعنى الذي يدل عليه ذلك اللفظ، وهذا هو فقه وتفسيره. المعنى الذي يدل عليه اللفظ هو فقه الحديث أو فقه الآية وتفسير الآية، أو فقه الحديث وتفسير الآية. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العلم رواية ودراية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة المجلد الرابع صفحة 115: العلم رواية ودراية. وقال في موضع آخر في مجموع الفتاوى مجلد 20 صفحة 316: العلم إما رواية وإما رأي. العلم إما رواية وإما رأي، العلم رواية ودراية. فإذا الرواية متعلقة باللفظ، والرأي والدراية متعلقان بالمعنى. لهذا فإن الإمام ابن القيم رحمه الله وهو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في كتابه المعطار إعلام الموقعين عن رب العالمين ذكر أنواع الرأي، أو قسم الرأي إلى قسمين: رأي محمود ورأي مذموم. ثم ذكر من أنواع الرأي المحمود الرأي الذي يفسر النصوص ويبين معناها، يعني من الرأي هنا قال شيخ الإسلام: العلم إما رواية وإما رأي. فالرواية معروفة، إما نص حديث وإما يعني نص آية، نص حديث نبوي وإما نص آية. والرأي هو ما يفسر النصوص، فإذا الرواية هي النص والرأي هو ما يفسر النصوص، الرأي المحمود. إذا ذكر النوع من أنواع الرأي المحمود الرأي الذي يفسر النصوص. فقال رحمه الله تعالى في إعلام موقعين مجلد الثاني صفحة 153: النوع الثاني من الرأي المحمود الرأي الذي يفسر النصوص ويبين وجه الدلالة منها ويقررها ويوضح محاسنها ويسهل طريق الاستنباط منها، كما قال عبدان: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: ليكن الذي تعتمد عليه الأثر وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث. ليكن، يقول عبد الله المبارك رحمه الله، ليكن الذي تعتمد عليه الأثر، يعني تعتمد عليه في الاستدلال وفي التلقي، في مصدر التلقي ما هو الأثر، وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث. الأثر المقصود به هنا هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وخذ من الرأي من كلام أهل العلم ما يفسر لك هذا الحديث. ثم قال الإمام القيم: وهذا هو الفهم الذي يختص الله سبحانه به من يشاء من عباده. وهذا هو الفهم، يعني هذا الفهم فهم النصوص، هذا فهم خاص، وهو الفهم عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال: وهذا هو الفهم الذي يختص الله سبحانه به من يشاء من عباده، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي جحيفة السوائي قال لعلي: هل خصكم رسول الله؟ قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: قال هل خصكم رسول الله بشيء دون الناس؟ قال: لا والذي برأ الحبة. قال علي رضي الله عنه: لا والذي برأ الحبة وفلق النسمة إلا فهما يؤتاه المرء أو يؤتاه العبد في كتابه، يعني في كتاب الله عز وجل. يتلخص من هذا أو يتبين من هذا كله أن الخطأ إما أن يقع في الرواية واللفظ أو في الدراية والمعنى، وهذا هو الذي قصده المصنف في هذه الفقرة. قال المصنف رحمه الله في هذه الفقرة: ولا فرق بين الطعن في رواة ألفاظ الحديث والتمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل. كلام هنا متعلق بماذا؟ متعلق بجرح رواة الحديث النبوي، بما هو فيهم. إذن هذا الكلام قوله: ولا فرق بين الطعن في رواة ألفاظ الحديث والتمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل، هذا متعلق بماذا؟ بجرح رواة الحديث النبوي بما هو فيهم من سوء حفظ أو كذب أو بدعة ونحو ذلك. فهذا إذن متعلق بماذا؟ بجانب الرواية. ثم قال: وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا منها على غير تأويله وتمسك بما لا يتمسك به. هذا متعلق ببيان خطأ من فسر القرآن والحديث على غير وجههما أو حرف معناهما الصحيح إلى معنى خاطئ، وهذا متعلق بجانب الدراية. لهذا قال: وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة. الإنسان إما أن يخطأ في فهم المعاني فيفهمها على يعني معاني الكتاب والسنة، يفهمها يفهم نصوص الكتاب والسنة خطأ، يفهمه على غير وجهه، على غير الوجه المراد به الذي أراده الله سبحانه وتعالى ورسوله. قال: وتأول شيئا منها على غير تأويله، أي فسرها، فسر نصوص الكتاب والسنة على غير وجهه، فسرها على غير التفسير الصحيح، بل أخطأ في تأويلها وتفسيرها. التأويل المقصود به هو التفسير. قال: وتمسك بما لا يتمسك به، أو استدل بدليل لا ينتهض، بحديث ضعيف، وتمسك بما لا يجو ما لا يصح التمسك به لأجل وهائه وضعفه. وفي هذا المعنى، في هذا المعنى الذي ذكره الحافظ ابن رجب، جاء الحديث المختلف في صحته من رواية إبراهيم بن عبد الرحمن العذري مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرث هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين. هذا الحديث كما ذكرنا مختلف في ثبوته، فقد أعله جمع من الحفاظ بالانقطاع والإرسال، ولكن صححه البعض الآخر من العلماء من أئمة الحفاظ والجهابذة النقاد كالإمام أحمد بن حنبل، وكذلك صححه الحافظ صلاح الدين العلائي، وكذلك صححه الحافظ عبد الحق الإشبيلي نزيل بجاية الناصرية. عبد الحق الإشبيلي صاحب الأحكام الكبرى والوسطى، صاحب العاقبة وصاحب التهجد، له كتب معروفة. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى، قال في هذه الفقرة، قال: وبين إذن لا فرق بين الطعن في رواة الحديث النبوي، في رواة ألفاظ الحديث والتمييز بين من تقبل روايته منه ومن لا تقبل، وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا منها على غير تأويله، هذا يقابل ماذا؟ تأويل الجاهلين، وتمسك بما لا يتمسك به انتحال المبطلين، أو يدخل فيها أيضا تحريف الغالين. إذن قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ينفون عنه، يعني العلماء العدول الثقات يحمل هذا العلم وهو علم الكتاب والسنة العلم الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. من كل خلف عدوله، جمع عدل، وهو الثقة، الحافظ، الضابط، الثقة، العدل. فقوله عليه الصلاة والسلام تأويل الجاهلين، ينفون عنه تأويل الجاهلين. تأويل هو التفسير، والجاهلون جمع جاهل، وهو الذي لا يعلم. والجهل مرتبتان، جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط هو أن لا يدري، لا يعرف الحق، والجهل المركب هو أن لا يدري، وهو لا يدري، لا يدري أنه لا يدري، جهل مركب. وفي هذا أنشد، قال حمار الحكيم توما: لو أنصفوني لكنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. إذن تأويل الجاهلين، من هم هؤلاء الجاهلون؟ هم الذين أولوا النصوص وفسروها على غير تفسيرها الصحيح، أولوا النصوص على غير تأويلها وفسروها بتفسيرات باطلة. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. الانتحال هو ادعاء شيء لنفسه، كادعاء شعر غيره، كأن ينسب الإنسان لنفسه شعر غيره أو كلام غيره. يعني معنى هذا الكلام، معنى انتحال المبطلين، أن المبطل صاحب الباطل إذا أخذ نصا من نصوص الكتاب والسنة ليستدل به على باطله، أو ينسب إلى الكتاب والسنة ما ليس فيهما، يقوم هؤلاء العلماء العدول الثقات فينفون هذا الباطل وينزهوهما، ينزهون الكتاب والسنة عما انتحلوا هذا المبطل. وتحريف الغالين، ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين. التحريف هو التغيير والتبديل، والغالي من الغلو، وهو مجاوزة الحد. فالغالي هو الذي تجاوز الحد الشرعي بالزيادة. فهؤلاء الغلاة يحرفون كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يعدلوا به عن جهته. وهذا التحريف يكون أحيانا لفظيا ويكون معنويا، يعني التحريف يكون في ألفاظ النصوص ويكون في المعاني. فهؤلاء العلماء إذن العدول الثقات، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين. فهؤلاء العلماء العدول الثقات يبينون خطأ الجاهلين والغالين والمبطلين الذين جانبوا الصواب في فهم معاني الكتاب والسنة. وهذا يؤيد ويعضد ما ذكره المصنف من قوله: وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة، وتأول شيء منها على غير تأويله، وتمسك بما لا يتمسك به. ثم قال المصنف: وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا. إذن هنا المصنف رحمه الله تعالى يذكر إجماعا مهم، يذكر إجماعا مهما، هذا أمر مهم. الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى من أصحاب الاستقراء التام ومن أصحاب العلم الواسع، يذكر في هذه الفقرة إجماع العلماء على جواز بيان زلات أهل الأخطاء وزيغ أهل الأهواء. والإجماع لغة هو الاتفاق، وقد أجمع العلماء يعني اتفقوا. واصطلاحا ما هو الإجماع اصطلاحا؟ الإجماع اصطلاحا هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من الأعصار على أمر من الأمور، أن يتفقوا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. إذن الإجماع متى ينعقد؟ بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في عصر من الأعصار على أمر من الأمور. والإجماع هو المصدر الثالث للتشريع بعد الكتاب والسنة. فإذا قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد أجمع العلماء على جواز ذلك، يعني على جواز بيان من أخطأ في فهم الكتاب والسنة، في فهم معاني كتاب السنة، أو فسر شيئا منها على غير وجهه الصحيح، أو تمسك بدليل لا ينتهض ولا يصح. هذا كله يجوز بيانه، وهذا لا فرق بين الأول والثاني. خلاصة القول في هذه الفقرة أو المتعلق بهذه الفقرة، أن هذه الفقرة تتضمن أمرين: الأول إلغاء فارق، وذلك في قوله: ولا فرق بين الطعن، يعني لا فرق بين الكلام في من أخطأ في ألفاظ الحديث النبوي والكلام أو يعني أو والكلام على من أخطأ في معانيه أو في معاني الكتاب والسنة. قوله هنا ولا فرق بين الطعن، لا هنا نافية للجنس تعمل عمل إنما، فهي تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها. قال ولا فرق، فرق هو اسمها مبني على الفتح، بين هذا ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر، ولا فرق بين الطعن، إذن الخبر هنا محذوف وقدر، ما هو تقديره، ما هو تقدير الكلام، لا فرق موجود أو كائن بين هذين الأمرين، لا فرق بين، لا فرق كائن أو موجود بين الطعن، بين الطعن في رواة ألفاظ الحديث والتمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل، وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيء من على غير تأويله وتمسك بما لا يتمسك به. ثم قال ذكر هنا إلغاء فارق، لا فرق، إذن ألغى هنا فارقا، فلا فرق بين الأول، الأمر الأول والأمر الثاني، وإلغاء هذا الفارق بينه المصنف بذكر العلة الجامعة بين الأمرين، وهما الطعن في رواة الحديث، الأمر الأول هو الطعن في رواة الحديث وبيان خطأ من أخطأ منهم في الرواية، والأمر الثاني بيان خطأ من أخطأ في جانب الدراية أي في فهم معاني الكتاب والسنة. وهذه العلة الجامعة، هذه العلة الجامعة بين الأمرين هي الحذر من الاقتداء بالمخطئ فيما أخطأ فيه فيؤول ذلك إلى تحريف الدين، فالباعث على هذا وذاك على الأمرين، ما هو الباعث؟ هو حفظ الدين، إذن المقصود ما هو؟ حفظ دين الله عز وجل. الأمر الثاني الذي تتضمن هذه الفقرة ذكر إجماع العلماء على جواز بيان الأخطاء والرد على من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة، ذكر نفى فارقا وألغاه أو ألغى الفارق بين البيان أو الطعن في رواة الحديث، في رواة ألفاظ الحديث، وبين بيان خطأ من أخطأ منهم في معاني الحديث في جانب الدراية في فهم معاني الكتاب والسنة. فإذا العلة الجامعة ما هي؟ الحذر من الاقتداء بالمخطئ فيما أخطأ فيه، لهذا قال في هذه الفقرة قال ليحذر، اللام هنا لام تعليل، لام التعليل، لام كي، ليحذر من الاقتداء به، هذا هو المقصود، هذا هو المقصود من بيان خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة، حتى لا يقتدى به في فعله ذاك، حتى لا يقتدى به في خطأه. ثم قال أيضا قبل يعني أن ننتقل إلى الجملة الموالية نذكر قاعدة منهجية مستفادة من هذه الفقرة، وهي أنه لا فرق بين بيان الخطأ في الرواية وبيان الخطأ في الدراية، فلا فرق في الحقيقة بين الطعن في رواة الحديث وبيان من أخطأ في الرواية منهم وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة، لأن العلة واحدة وهي الحفاظ على دين الله عز وجل وحمايته من أن يعتوره خطأ أو يدخله خلل. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم منهاج السنة النبوية في نقض قول الشيعة القدرية المجلد الخامس صفحة 146 يقول رحمه الله، له كلمة طيبة في هذا، يقول وكذلك بيان أهل العلم لمن غلط في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تعمد الكذب عليه أو على من ينقل عنه العلم، وكذلك بيان من غلط في رأي رآه في أمر الدين من المسائل العلمية والعملية، فهذا إذا تكلم فيه الإنسان بعلم وعدل وقصد النصيحة فالله تعالى يثيبه على ذلك، لا سيما إذا كان المتكلم فيه داعيا إلى بدعة فهذا يجب بيان أمره للناس، فإن دفع شره عنهم أعظم من دفع شر قاطع الطريق. كلام طيب عظيم من هذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو موافق ومعضد ومؤيد لما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. ثم يقول الحافظ رحمه الله تعالى الحافظ ابن رجب في كتابه هذا الفرق بين النصيحة والتعيير، قال: ولهذا نجد كتبهم المصنفة، يعني ما هؤلاء العلماء الذين أجمعوا على جواز ذلك وعلى جواز يعني بيان خطأ من أخطأ فهم عن الكتاب والسنة وجواز الرد عليه وبيان خطأه وتوضيحه وتحذير المسلمين من خطأه، قال: ولهذا، يعني دليل ما ذكره، قال: ولهذا نجد كتبهم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير وشرح الحديث والفقه واختلاف العلماء وغير ذلك ممتلئة بالمناظرات ورد أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف والخلف، ورد أقوال من تضعف أقواله أو من تضعف أقواله، وتضعف أحسن، ورد أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. إذن قال المصنف رحمه الله: نجد في كتب أهل العلم كثيرا من الردود، رد خطأ أهل الأخطاء وبيان ما أخطأوا فيه وما خالفوا فيه الكتاب والسنة، ويبينون ذلك بالأدلة، بالأدلة الصحيحة الثابتة، بالأدلة الناصعة وبالبينات الواضحة. قال: ولهذا نجد كتبهم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير. ففي علم التفسير إذن درج بعض المصنفين في التفسير على ذكر أقوال المفسرين من السلف والخلف في الآية الواحدة، ويردون ما ضعف منها إذا كانت هناك رواية وكان هناك تفسير ضعيف، إذا كان هناك تفسير ضعيف للآية فإنهم يردونه. وقد يكون هذا القول الضعيف لأحد أئمة التفسير المبرزين من التابعين، ومن أمثلة ذلك ما ذكره الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره. الإمام ابن جرير الطبري صاحب التفسير العظيم ذكر في تفسيره عن مجاهد في تفسير قول الله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال مجاهد ابن جبر رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة، وإنما هو مثل ضربه الله لهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. إذن ظاهر هذا الكلام أن مجاهدا رحمه الله تعالى يذهب إلى أن هذا المسخ مسخ معنوي وليس مسخا حسيا حقيقيا، ولكن الإمام الطبري رده بقوله. قال الإمام الطبري عقب هذا الكلام: وهذا القول الذي قاله مجاهد قول لظاهر ما دل عليه كتاب الله مخالف، وهذا القول الذي قاله مجاهد قول لظاهر ما دل عليه كتاب الله مخالف، أي مخالف لظاهر الكتاب، لظاهر القرآن العظيم. هذا القول الذي قاله مجاهد مخالف لظاهر القرآن العظيم. قال ابن جرير: وذلك أن الله أخبر في كتابه أنه جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، يعني هذا مخالف لظاهر كتاب الله، فقد أخبر الله عز وجل في كتابه أنه مسخ يعني عاقب اليهود بأن مسخهم قردة وخنازير. ويشير الإمام الطبري إلى قول الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وجعل منهم القردة والخنازير، يعني صيرهم قردة وخنازير. أما وعبد الطاغوت فهي معطوفة على لعنه الله وغضب عليه. إذن قال الله عز وجل: جعل من هؤلاء اليهود قردة وخنازير، سيرهم. فإذن هذا المسخ مسخ حقيقي. إذن هذا مجاهد بن جبل المخزومي، وهو أحد أئمة التابعين في التفسير، وهو الذي قال: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. حتى قال الإمام سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني يكفيك. إذا جاءك التفسير عن مجاهد يكفيك فحسبك به، اكتفي به. وعلى تفسير مجاهد يعتمد أكثر الأئمة كالإمام سفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري في صحيحه. البخاري، الإمام البخاري في صحيحه كثيرا ما ينقل تفسير مجاهد، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام يعني عن هؤلاء جميعا. ومع علو منزلة مجاهد في التفسير فإن الإمام الطبري يرد قوله هذا. لماذا؟ لأنه رآه خطأ ومخالفا لظاهر الكتاب. وإن كان مجاهد رحمه الله عند التأمل لم ينفي المسخ الحقيقي الذي هو مسخ الأجساد، إنما هذا يعني، وهذا المسخ، مسخ الأجساد، هو مسخ خاص، خاص بتلك الطائفة التي الذين استحلوا الصيد يوم السبت بعد أن نهاهم الله عز وجل عنه، وقد ذكر الله عز وجل قصتهم في سورة الأعراف: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم الآيات. إذن مجاهد رحمه الله في هذه الآية عند التأمل، يعني في كلامه هذا عند تأمله، لم ينفي المسخ الحقيقي الذي هو مسخ الأجساد والذي هو مسخ خاص، ولكنه ذكر رحمه الله مسخا آخر معنويا وهو مسخ عام. وهذا المسخ هو مسخ قلوب أهل الكتاب من اليهود، بحيث صارت لا تخضع للحق ولا تتبعه. لهذا قال: وإنما هو مثل ضربه الله لهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. والله تعالى أعلم. وإن كان في هذه الرواية قال: مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة. فإذا نفى المسخ الحقيقي، فيعني نفى المسخ الحسي وجعله مسخا معنويا. والصحيح ما ذكره الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره، وهو أن هذا التفسير، تفسير مجاهد هذا، هو مخالف لظاهر الكتاب. هذا إذن رأينا في هذا المثال أن الإمام ابن جرير، أن الإمام ابن جرير الطبري رد على مجاهد، وهو من هو من أئمة التابعين في التفسير، رد قوله هذا المخالف للحق. وكذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: وشرح الحديث. ولهذا نجد كتبهم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير وشرح الحديث. قال: وشرح الحديث والفقه. إذن في كتب شرح الحديث أيضا نجد كثيرا من المناظرات والردود على أهل العلم، فترد الأقوال التي لا تصح تدليلا أو تعليلا. أهل العلم يردون الأقوال، أقوال مخالفة يعني للحديث الصحيحة وليس عليها دليل صحيح أو علة صحيحة، فترد الأقوال التي أدلة أصحابها لا تمتهض، أو كانت هذه الأقوال كانت عللها عليلة. من أمثلة ذلك ما ذكره الحافظ ابن عبد البر حافظ المغرب في شرح الموطأ الإمام مالك الموسوم بالاستذكار، بعد أن ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. ثم قال الحافظ ابن عبد البر: روي عن الشعبي، يعني عامر بن شرحيل الشعبي، وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وأبي بردة، يعني أبو بردة بن موسى بن أبي موسى الأشعري، هؤلاء من 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 أئمة التابعين، قال: روي عنهم أنهم كانوا يتكلمون والإمام يخطب إلا في حين قراءة القرآن في الخطبة خاصة. يعني هؤلاء العلماء الأئمة من التابعين كانوا يعني يتكلمون والإمام يخطب يوم الجمعة. ثم قال الحافظ بن عبد البر: وفعلهم هذا مردود عند أهل العلم بالسنة المذكورة. بماذا رد قول هؤلاء؟ بهذا الحديث الصحيح الصريح: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. وجاء في رواية: من لغى فلا جمعة له. قال: وأحسن أحوالهم، اعتذر لهم. كيف اعتذر لهم؟ وأحسن أحوالهم أن يقال: إنهم لم يبلغهم الحديث في ذلك، لأنه حديث انفرد به أهل المدينة ولا علم لمتقدم أهل العراق به. فإذا رد كلام هؤلاء مع جلالتهم، هؤلاء من أئمة التابعين، عامر الشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وأبو بردة بن أبي موسى، هؤلاء من كبار العلماء، ولكنهم خالفوا هذا الحديث فرد هذه المخالفة بهذا الحديث الصحيح. كذلك قال وفي والفقه واختلاف العلماء، اختلاف العلماء، قال وفي كتب، يعني في اختلاف العلماء، نجد هذا في كتب اختلاف العلماء، وهي كتب الفقه المقارن، وهي التي تذكر اختلاف العلماء، وتسمى أيضا كتب الخلاف العالي، مثل كتاب اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي متوفى 94 و200، وكتاب اختلاف الفقهاء لابن جرير طبري متوفى 310، وكتاب مختصر اختلاف العلماء لأبي جعفر الطحاوي متوفى 21 و300، وكذلك في كتب المتأخرين ككتاب الذخيرة للقرافي المالكي والمجموع، كتاب المجموع شرح المهذب للإمام النووي الشافعي، والمغني للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي وغيرها ونحوها من التصانيف. نجد في هذه الكتب وبكثرة رد أقوال بعض الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة، يردون أقوالهم بسبب ضعفها ومخالفتها الأدلة الصحيحة، وسيأتي ذكر المصنف لبعض الأمثلة في هذا الكتاب. لهذا قال هنا ولهذا نجد كتبهم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير وشرح الحديث والفقه واختلاف العلماء وغير ذلك، ممتلئة بالمناظرات ورد أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعده. فإذا رأينا كيف أن ابن جرير ضعف هذا القول مجاهد بن جبر، وهو أحد أئمة التفسير من التابعين ممن تلقوا التفسير عن عباس، ولم يمنعه ذلك من أن يبين خطأه في تفسير هذه الآية. قال مجاهد موسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة. إذن يعني صرح مجاهد بأن هذا المسخ هو مسخ حقيقي، عفوا مسخ معنوي، يعني موسخت قلوبهم وليس مسخا حقيقيا، ليس مسخا حقيقيا. فرده ابن جرير قال لا، المسخ هنا في قوله سبحانه وتعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، هذا مسخ حقيقي وتحويل لهم من صورتهم التي كانوا عليها من صورة الإنس إلى صورة القردة والخنازير، بدليل قوله سبحانه وتعالى وجعل منهم القردة والخنازير، أي سيرهم، جعل بمعنى سيّر، وجعل منهم القردة والخنازير، يعني سيّرهم قردة وخنازير. فإذا هذا المسخ هو مسخ حقيقي، وهو مسخ الصور ومسخ الأجساد، وهو مسخ يعني خاص بهؤلاء القوم. أما المسخ الذي ذكره ابن عباس لا شك أنه واقع أيضا على اليهود، وهو المسخ المعنوي، وهو المسخ المعنوي، وهو مسخ القلوب بحيث أنها ترد الحق ولا تقبله، وهذه قسوة القلوب، هذه قسوة القلوب، وقد وصفهم الله عز وجل بقسوة القلوب كما قال سبحانه ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وقال سبحانه وتعالى ولا ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبله فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. إذن الأمر ليس كما ذكرت في أول الأمر، وهو أن يعني مجاهد لم ينفي المسخ الحقيقي بل نفاه، فهذا وهم مني. قال هنا مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة، إذن نفى المسخ الحسي الحقيقي وجعله مسخا معنويا، وهذا غير صحيح كما قال الإمام الطبري. كذلك يعني في كتب شرح الحديث رأينا كيف أن الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى كيف ضعف قولا لجملة أئمة التابعين كالشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي، وأبي بردة بن أبي موسى الأشعري، ضعف قولهم هذا وضع وخطأهم في فعلهم بهذا الحديث الصحيح الصريح. كذلك في كتب الفقه البخاري تجدون الشيء الكثير من هذا، يعني العلماء يردون أقوال بعض الصحابة والتابعين بالأدلة الصحيحة والبينات الواضحة. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.